الذي قضى سنوات عديدة في مجال إدارة التربية والتعليم في منطقة الرياض، الدكتور عبد الله المعيلي، مدير إدارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض سابقا. دكتور عبد الله، مساك الله بالخير.
مساك الله بالخير والمشاهدين الكرام،
سعداء جدا بتواجد دكتور.
وانا والله كذلك.
وننطلق زي العادة دكتور، احنا بداية كل حلقة عن تقرير الحلقة ثم نعود لمواصلة حديثنا معك دكتور عبد الله. اذا مشاهدي الكرام، تقرير هذه الحلقة نشاهده ثم نعود، ابقوا معنا.
تنتشر في المملكة العربية السعودية، هدفها الذي من أجله أنشئت هو خدمة المعلمين والمعلمات ومن في حكمهم. تقدم الخدمة بشكل مختلف وبزوايا متنوعة، ويبقى السؤال هنا: ما الفرق بين إدارة التربية والتعليم ووزارة التربية والتعليم؟ لا يمكن لمعلم ولا معلمة أن يقوم بأي إجراء دون المرور بإدارة التربية والتعليم الخاصة بمنطقته التعليمية، ويشتكي البعض من تأخر مطالبهم، ويجعل البعض الآخر إدارة التربية والتعليم سبب عرقلة حقوقه أو حقوقها. فالتعاميم اليومية والروتين المعتاد يجعل الأمر أكثر غرابة. لماذا إدارة التربية والتعليم إذن؟ هل الهدف هنا الدعم أم التهميش؟ وهل هناك من خدمات تقدمها إدارة التربية والتعليم لا تقدمها وزارة التربية والتعليم؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فما هي تلك الخدمات؟ وإن كانت الإجابة بلا، فلماذا إذن وجدت إدارة التربية والتعليم؟ المعلمين والمعلمات يتحفظون، ولكن اليوم التحفظ غير الأمس، فنفس التحفظ بات قصيرا. لذا جاءت حلقة اليوم لنسمع من المسؤول تعليقه، ومن الخبرات رأيها، ومن المعلمين أصواتهم. فإلى طباشير.
أهلا بكم مشاهدي الكرام، بعد مشاهدة هذا التقرير أحب بكم مجددا وأرحب بضيفي هنا في الأستوديو الدكتور عبد الله المعيلي، مدير إدارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض سابقا. دكتور عبد الله، مساك الله بالخير مرة أخرى.
مساك الله بالخير والمشاهدين الكرام.
دكتور، في هذا التقرير العديد من الأسئلة يمكن تكون استفتاح حلقتنا اليوم. التقرير تساءل والناس تساءل عن وجود وزارة التربية والتعليم كمشرع أساسي كبير، وانتشار إدارة التربية والتعليم في منطقة الرياض. إذا كانت هل تقدم خدمات غير الوزارة، فهذا شيء جيد ونبغى نعرف وش الخدمات هذه كمقدم الحلقة. إذا كانت ما تقدم أي خدمات، ليش إذا وجدت هذه الإدارات المختلفة في مناطق المملكة؟ تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المربين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. كما لا يخفى عليك وعلى المشاهدين الكرام أن هناك ثلاث مؤسسات ترعى العملية التعليمية في أي دولة من دول العالم. المملكة العربية السعودية كأحد هذه الدول، اللي هي الوزارة، هي وزارة التربية والتعليم، وهي المحضن الأول للتربية والتعليم، وهي الراعي الأول له. ثم تأتي إدارات التربية والتعليم، وفي بعض الدول لجان يسمونها لجان التربية والتعليم، وثم المحضن الرئيس وهي المدرسة أو الإدارة التربوية.
نعم.
الوزارة التربية والتعليم كونها معلوم هي ترعى السياسات، وتضع البرامج، وتضع الخطط، وتضع الميزانيات والتوجهات العامة اللي ترعاها وفق ما هو مدون في غايات التعليم وفي سياساته المعتمدة في كل الدول، لأن هوية الأمم تصنع في وزارة التربية والتعليم، وتصنع في المدارس،
في تعليمها يعني.
في تعليمها.
نعم.
لكن من باب تسهيل الخدمات للمعلمين، طبعا وجدت إدارات التربية والتعليم. لا يمكن بحال أن يستغنى عن إدارات التربية والتعليم، ولها دور رئيس، فعلاقتها بالمعلم هي علاقة مباشرة، لأنها هي التي بعد صدور القرار العام من وزارة التربية والتعليم يحال إلى إدارات التربية والتعليم لكي تتولى المهمة الرئيسية، وهي إصدار قرار بتعيينه ثم توجيهه إلى المدرسة، ثم متابعة أعماله المالية وأعماله الإدارية والتربوية والنظر في مشكلاته وفي حقوقه ومتابعة واجباته وتقديم ما يتطلع إليه من تنمية مهنية ومن برامج إثرائية ومن معالجة لمشكلاته التي بطبيعة الحال تحصل كأي إنسان كأي بشر يعمل لا بد أن يحصل منه. فدور إدارات التربية والتعليم هي تأتي من هذا المنطلق، من منطلق أنها هي ذات هي علاقتها مباشرة بالمعلم، ترعى شؤونه وحقوقه وتتابعه في أداء واجباته التي أنيطت به في العملية التعليمية.
جميل. يعني دورها إدارة التربية والتعليم دور التنفيذ في المقام الأول.
تماما.
طيب يشتكي البعض وأيضا يعني مجموعة كبيرة من الرسائل البريدية جت على بريد البرنامج أنه كثير من المعلمين وبالذات المعلمات يقولون لما نرفع معاملاتنا لإدارة التربية والتعليم الغالب أنها تقف في مرحلة إدارة التربية والتعليم وتقف فترة طويلة للتنفيذ، سواء كان في نقل أو في إجازة أمومة أو في رغبة مثلا في استحقاقات مالية قديمة أو في أي شأن من شؤون المعلم أو المعلمة. أيضا هيك على الطلاب دكتور، أن يقولون دائما إجراءاتنا في أي شكوى ترفع تقف عند مرحلة إدارة التربية والتعليم. طيب إذا كانت هي تنفيذية بالمقام الأول ليش صارت يعني نقول عرقلة بمعنى آخر؟
حقيقة أنا والله ما أستطيع أن أحكم، لأن يقال الحكم على الشيء فرع عن تصور، يعني إدارة التربية والتعليم في فرعها النسوي أنا لا ما عندي خبرة الحقيقة فيه.
نعم.
لكن خبراتي أنا في إدارة التربية والتعليم البنين، وأخ محمد طبيعة الحال أي عمل بشري مهما كان حقيقة أن يصل لدرجة الكمال، الكمال لله سبحانه وتعالى. صح. لكن في حدود معتبرة ما يمكن أن يعني التنازل عنها في إدارة العمل وتسييره.
نعم.
ولكن أنا أقول ربما تحصل هذه المشاكل في تعليم البنات، هذا مجرد يعني تحليل مراقب، أن كان الله في عون المعنيين في إدارات التربية والتعليم سابقا والآن دمجت مع بعض، ويمكن لعل يصير في مجال الحديث عنها. أولا أن أعداد المعلمات أعداد كبيرة جدا، ثم أن الظروف اللي تطور المعلمة مقارنة بالمعلم، يعني استقرار المعلمة الوظيفي مقارنة بالمعلم في فرق كبير جدا. المعلم فيه استقرار
عند المعلم كرجل قصدك.
كرجل أيوة. نعم كرجل، لكن المعلمة لا أكثر حركة في إجازاتها في ارتباطها بالأسرة، الظروف تتغير عندها في الأسرة، أحيانا تضطرها إلى أن تأخذ إجازة، زوجها انتقل إلى مكان آخر تضطر أن تأخذ إجازة، فهي كان الله في عونها المعلمة، يعني هي جمعت بين أمرين بين مهمة التعليم ومهمتها كأم.
صح.
فبالتالي الظروف اللي تطرى عليها كثيرة، وبالتالي يتطلب هذا إجراءات إدارية أجزم منها أيضا كثيرة، ولا في ظني أنا أن المستوى الإداري البشري الذي يخدم مثل هذه العمليات في إدارة التربية والتعليم ربما أنها لا تكون على المستوى الذي يتفاعل مع هذه الحاجات ويلبيها أولا بأول في وقتها. أما الطلاب فبكل أمانة أن أقول أن الطالب هو الأضعف في عناصر العملية التعليمية، وبالتالي أنا من خلال تجربتي السابقة هو اللي أعيشها، ويبدو أن الأمر ما زال كما هو، أن الطالب هو كما ذكرت الأضعف في العملية التعليمية، والتالي هو الذي الأولى بالرعاية، وهو الأولى بأن يلتفت له، وهو الأولى أن يسمع له، وهو الأولى الذي يلتفت إلى قضاياه. هذه القضية نحن الحقيقة يعني عرفناها وألفناها وتبنيناها من معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عبد العزيز الخويتر الله يذكره بالخير. يعني تصور إن كانت قضايا الطلاب يطلب أحيانا أنها تعرض عليه، وكنا نستغرب، قال هذا الطالب هو الأضعف في العملية التعليمية ويخشى عليه من إهمال أو عدم رعاية لحقوقه، يريد أن يطلع على ماذا ينتهي إليه مثل هذه القضايا. فبلا شك أن رعاية الطالب، ولهذا شكلت لجان في إدارة التعليم، لجان إرشاد لكي ترعى قضايا الطلاب، ودائما التعليمات التي تصدر من وزارة التربية دائما تأخذ بحق الطالب، وكثير من المعلمين يتذمر يقول أنتم أنت فقدت هيبتنا، أنتم قضيقت علينا أنتم، هذه ليس صحيح. لكن الطالب وهو في عملية التعليمية في التكوين الأول إذا لم تحترمه وإذا لم ترعاه رعاية صحيحة فإنك بهذا تسيء إلى شخصيته وإلى تكوينه.
صح، هذا كلام يا دكتور لا نختلف عليه في مجال المعلم أو المعلمة أو الطالب، لكن اسمح لي دكتور في قاسم مشترك ما بين قيادات التعليم عندنا في السعودية وأنت أحدهم دكتور عبد الله، أنه القاسم المشترك عندما يستضافون مثل هذه البرامج يقسمون على أن المهم هنا هو الطالب والمعلم، وهذا الشيء احنا ما نختلف عليه أيضا. لكن أيضا دكتور هناك اسمح لي ديباجة، أنه الكمال لله عز وجل وإحنا عندنا نقص من العمل. طب إحنا مؤمنين بنقص ميدان التربية والتعليم، ونعرف أنه القيادات اللي كانت يوم الأيام تصنع القرار عندنا وعندهم نقص، هذا طبيعة البشر. لكن عندما يمس النقص أجيال هي مشكلة. والمشكلة الأخرى الاعتراف بالخطأ شيء جيد، لكن المشكلة الاستمرار عليه. اللي قاعد يصير يا دكتور الآن أنه في مجال التربية والتعليم، في مجال إدارة التربية والتعليم أو الوزارة، أنه الخطأ يقر من سنوات، ولا زلنا في 2011 نقر نفس الأخطاء، يعني معناته ما في حلول. وش السبب يا دكتور؟
هو أنا أقول لك السبب الحقيقة الأول فيما يخص الطلاب تحديدا هو ضعف الميزانيات حقيقة. يعني الطالب هو لا يصنع في داخل الصفوف الدراسية فقط، هي المعلومات التي يتلقاها في الدرس أثناء المواقف التعليمية لابد لا أن تترجم، ولا بد أن تحول إلى تطبيقات وإلى ممارسات. وهذا يتطلب إلى بيئة مدرسية لائقة، ويتطلب إلى برامج وأوجه نشاط مختلفة. وهذه بلا شك يجب أن نعترف ونقولها بكل صروح وكل صراحة أنها ليست على المستوى.
ما في ميزانية يعني؟
يعني أن أقول بيئة المدرسية، يعني عندما تأتي إلى مباني مستأجرة ما فيها ملاعب،
عندما تأتي هذا يضعف الإيمان، ملاعب مين موجودة
مثلا؟ ملاعب مين موجودة. والمباني المدرسية، حتى المباني المدرسية عندما تأتي إلى الملعب لا تجدون الملعب اللائق، هو مجرد فريم من الحديد والطلاب يلعبون حيانا على التراب.
طيب دكتور وش مساهماتكم في هالمشاكل؟ هذا إبان ما كنتوا على مقاعد القرار، وش اللي كنتوا تسوونه؟
أنا الحقيقة لا أبرر ولا أتخلى عن المسؤول، لكن يجب أن تعرف كما ذكرنا في الأول أن إدارات التربية والتعليم هي حلقة وسطى تنفيذية، هي تحدد احتياجاتها
ترفعها الوزارة
والوزارة ترفعها لوزارة المالية، وعند وزارة المالية كما تعرف الخبر اليقين، وزارة المالية هي التي تتحكم بالدرجة الأولى في مثل هذه القضايا.
إذا دكتور خلينا نقف عند هذه المرحلة. أنت تقول دكتور إنه وزارة التربية والتعليم تكمل هذا الجانب إلى أن تكون إدارة التربية والتعليم هي منفذة. أنا بوقف عند جزئية الميزانية لأنها جزء مهم. نذكر دكتور عبد الله، الشكوى من المالية مثل الشكوى عن قضية إنه إحنا ما إحنا كاملين وكاملين وإن شاء الله. لكن أنت شرت نقطة إنه مسألة الإيقاف من الميزانية أن تكون بنود إلى أن تكون برامج، هذه يمكن لي أو المشاهدين ما تكون واضحة، وش تفسير هذا دكتور؟
هي أن وجدنا أبانا على أمه. وزارة المالية هي ألفت من سنوات أن تضع ميزانياتها على بنود، الباب الأول 101 ال 102 معروف، كل باب تحت بنود وكل بند له عنوان ومعروف، توضع فيه سلة توضع فيها مبالغ مالية وتوزع، وتأتي وزارة التربية وتوزع إدارة التعليم. لكن لما يقال أنا في إدارة تعليم الرياض ولا في جدة ولا في الدمام عندي برامج تعليمية يفترض أنا أنها تخدم حاجات طلابي في الرياض، وهذه ميزانيات وعطيتها عناوين هذه البرامج، وقدرت لها كلفة مالية وحسبتها في الآخر وطلعت لي مثلا 10 ملايين،
أيوة
خلاص يفترض تعتمد، لأني أنا بنفذها بناء على رؤية مسبقة وضعناها وقدرنا كلفتها المالية. اللي قاعد يصير الآن لا، خذ مثلا يطلع بند نشاط 160 مليون من وزارة المالية، العام الماضي كان 160 مثلا، هالسنة زادوه 165، يأتي إلى وزارة التربية والتعليم يوزع مرة أخرى بنسب
على الإدارات،
على إدارة التربية والتعليم. طيب إدارة التعليم حاجتي في الرياض ربما غير حاجتي في منطقة أخرى، عدد الطلاب في منطقة ألف تختلف عن منطقة باء
صحيح
في عدد الطلاب، وبالتالي هنا يأتي الفشل اللي نقول عليه. حنا أحيانا يكون مدير التربية والتعليم مشدوه، ما هو عارف كيف يتصرف مع حاجات هؤلاء الطلاب، وبالتالي تنعكس على سلوكاتهم داخل المدرسة، وتأتي انطباعات أولياء الأمور ويشوف المجتمع أن المسألة ما هي ماشية في الطريق الصحيح.
يعني كانك تقول يا دكتور أنت دكتور عندك عندما كنت مدير لإدارة التربية والتعليم ترفع من هذه المشاكل، مباني مستأجرة، وسائل ما فيه، المشاكل عند الطلاب الطالبات، كنت ترفعون إلى وزارة التربية والتعليم، لكن الرد غالبا يكون مشكلتكم ماليا ما توفر لكم هذا الجهاز.
نعم أصلا، وحتى الأخوان في وزارة التربية والتعليم يروحون الوزارة المالية يناقشونها
نفس المشكلة،
ومن يبدون في المساومة، لا نقص هذا، لا هذا ذا، وهي ظروفنا وأنت ماشي. لكن أنا متأكد لو كانت على مشاريع على 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 على, على برامج، لأن أنا متأكد عورت كثير من المشاكل، لأن كل منطقة تعليمية وكل إدارة تعليمية ربما يكون عندها مشروعات وبرامج تربوية وتعليمية غير الأخرى.
صحيح. إذا هذه مشكلة دكتور، إنه من هذيك السنة على قولتهم إلى عامل نفس عارفين نفس المشكلة والحل ما يعني ما طرق إلى الآن، هذه مشكلة.
أبداً.
دكتور اسمح لي، أنا أريد أن أخذ اتصال فقط ثم نعود لمواصلة الحديث معك.
صحيح.
معنا على الهاتف الأستاذ عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أستاذ عبد الله.
خير أستاذ محمد، دائما متألق، الله يحفظك.
مسيت برضا عافية، الله يعطيك العافية. تفضل أستاذ عبد الله.
حبيبي أستاذ محمد، أنا أشكركم أولا على اهتمام بهذه بالمعلمين. أنا عندي قصة.
نعم.
قصتي في التعليم، أنا الآن لي 4 سنوات وأنا معلم. بدأت المعاناة من بداية تعييني أولا في جدة، أنا كنت أرغب بمناطق أقرب من هذا، فوضعت في منطقة لم أكتبها أصلا من ضمن الخيارات.
ممتاز.
واجهتني من بداية التعيين إشكالية كبيرة ألا وهي الوالدة، فكنت أسعى وأحاول دائما أن أنتقل إلى الرياض ليكون قريب منها.
طيب.
فكان في صعوبة أنها تأتي للرياض لظروفها الخاصة، وهذا موضوع يعني آخر لا أستطيع.
يعني الوالدة مريضة وكبيرة في السن؟
عندها كبيرة في السن وعندها أيضا ظروف لا تستطيع أن تنتقل إلى جدة.
وأنت العائل الوحيد تقريبا لها يعني؟
أنا العائل الوحيد ويوجد عندي إخوة، لكن هي معتمدة اعتماد علي.
جميل.
فحاولت ذهبت إلى الإدارة الخاصة في جدة، إدارة التربية، إدارة التربوية في جدة،
اللي هي إدارة التربية والتعليم في جدة،
إدارة التربية والتعليم. حاولت أن أرفع أوراقي، تعرف النقل العام، حاولت أن أرفع في الظروف الخاصة.
نعم.
فلم يتجاوبوا معي، قال ليش؟ لأن الظروف غير مؤتية. جبت أوراق الوالدة، قال لابد أن يكون عند الوالدة الأمراض أعوذ بالله اللي هي سرطان
المستعصية يعني.
المستعصية جدا، وشو بشرط أن تكون المرض أتاها بعد تعييني. يعني انظر إلى التدقيق في هذه البنود اللي ما أعتقد أنها تتفق على أي شخص.
يعني المفروض أنها تمرض بعد التعيين،
لابد أنها يكون بعد التعيين، ما أدري كيف هذا الشرط يعني يوضع. ثانيا لأني عندي أخوة أكبر من 18 سنة، فإذا عندك أخوان أكبر من 18 سنة لا ترفع أوراقك نهائيا. حاولت فيهم، حاولت أني أتأقلم مع الوضع في جدة وكذا.
بس اسمح لي سيد عبد الله قبل ما ننتقل هالجزئية، أنت الآن تتقدم على النقل اللي هو الاعتيادي كل سنة حركة النقل، وتقدم نعم. نقل خاص؟
نعم، هذا لا رجاء فيه.
يعني 4 سنوات ما جاء لا نقل العام مع الناس ولا نقل خاص كمعاملة خاصة
أبدا، حتى الأرقام ثابتة على المدة التي وضعتها.
ايوه تفضل واصل.
بعد كذا يعني كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نحن ناس معلمين ومتعلمين، كان الحديث من كنا صغار ونحن وتلقينا من المعلمين، من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال امك. فكان الحديث يسبب لي يعني ازمه، الان انا اعلم الاطفال واعلم هذا الجيل، ان لازم واحد يبر بامه، لابد ان يكون بجوارها، وانا اناقض نفسي من في الداخل، لدي صراع داخلي، كيف انا اناقض نفسي؟ امي الان في حاجتي، وأنا أتي للطلاب وأقول لهم من أحق الناس بحسن صحابتك؟ لا بد أن تقوم في حاجة أمك. موضوع يعني جدا.
طيب ما الذي جرى معك يعني حتى هذه اللحظة؟
أنا الآن يعني ذهبت إلى الوزارة وقالوا لي ليش تعديت الإدارة، كان يعني لا بد أن تمشي أوراقك نظامية، ولم أطلع بنتيجة من عندهم.
كم بلا بلا بس خلنا نسأل سعد الله، من يوم رفعت أوراق إدارة التربية والتعليم في محافظة جدة يعني إلى اليوم، أول معاملة رفعتها متى؟
من وصلت تقريبا يعني
من 3 سنوات حاليا،
من 3 سنوات.
والمعاملة تنام في إدارة التربية والتعليم؟
نعم، وذهبت إلى ذهبت بها أنا، تجاوزت الإدارة لما يعني ذهبت للمشرف، فقالوا لي رح للوزارة، لما رحت الوزارة قالوا ليش تجاوزتنا؟ قلت ما وجدت تجاوب، لابد يعني موضوعي لابد أن ينظر في أحد، مو بصحيح أني أنا عندي إخوان خلاص ما تنظر في قضيتي. يا أخي لابد أن يأتي مشرف وباحث التربوي يأتي يجي يشوف يعني وضع الأهل وضع الأسرة.
طيب رجعت مرة ثانية إدارة التربية والتعليم، قالوا لك رجع؟
رجعت إلى إدارة التربية والتعليم لما قال لي أحد قصة، أحد الموظفين هنا قال عندنا شخص، ما أدري الرواية على حسب صدقه على حسب الراوي، قال عندنا واحد قدم أوراقه، عنده 3 إخوان متخلفين، عنده أوراق تثبت ذلك.
أيوة.
وهو الوحيد العائل لأمه، أمه تعيش في هجرة.
أيوة.
قلت له، قال ما نقلوه عشان عنده إخوان أكبر من 18 سنة
وهم متخلفين عقليا،
وهم متخلفين يعني يقول له ما عندي إخوان، الآن بالعكس هم سبب الآن لإشكال. ما هو يعني
عبد الله أنت على الوضع اللي أنت عليه، يبدو لا تزال على هذا الوضع حتى هذه اللحظة، ولم يتم نقلك إلى الرياض.
لم يتم نقلك، لكن أنا اتخذت الإجراء أستاذ محمد من نفسي، لأني لا أستطيع أن أغير هذا المجرى وهذا النظام العام، فاتخذت الآن أنا الآن متعاقد في شركة وتركت وظيفتي والآن أجلس عند أمي أفضل لي من وشهادتي أدعها على جنب وجلستي عند أمي أولى من المطالبات التي لا نهاية لها وغير مجدية.
يعني أنت فقدت الأمل، استقلت الآن ولا أخذت إجازة بدون راتب؟
الآن أخذت إجازة بدون راتب وسأتركها بإذن الله ولا عودة إلى جدة لأني لا أعتقد أنهم سيستطيعون نقلي.
طيب
عندي نقطة أستاذ محمد.
تفضل.
أنا الآن معلم، يجب أن أكون يعني أن أعامل بمصداقية. ذهبت إليه وجبت له صكي عالة من المحكمة،
أيوة،
أحد المسؤولين. أيوة. وأتيت له قال يا رجال بهذا الحرف، قال المدرسين لو تبيه يجيب لك إنه ميت أمس وحيا اليوم جاب لك. هل هذا أليس الصدق؟ يعني أنا الآن معلم وكذب، يعني أنا أكذب جايب لك أوراق كذب.
هذا اللي يقول كلام، هذا مسؤول في دار التربية والتعليم في جدة،
في دار التربية والتعليم في جدة قال لي هذا الكلام. قلت يعني هل الناس الأصل فيهم الكذب ولا الصدق؟ يا أخي أنا معلم، هل هذا منطق وهل هذه نبرة؟
للأسف
يعطيك العافية بهذا الأسلوب.
نعم صحيح أستاذ عبد الله، وصل صوتك والله، يعطيك العافية وشكرا لك على مداخلتك معنا. الله يعطيك العافية، شكرا لك أستاذ عبد الله. أريد أن أواصل الحديث معك عن نقطة الميزانية، لكن أبدو لي لو جلسنا نتحدث عن يعني مدراء التعليم ومساهماتهم في هالموضوع وأنهم يقفون عند المالية، إحنا عرفنا الحل أنه هذه المشكلة من عشرات السنين، لكن الحل نغير النظام حتى ينطلقون مدارات التربية والتعليم. أعود لشاهد وقصة واقعية يرويها الآن أستاذ عبد الله من جدة في عرقلة مدارات التربية والتعليم لوضعه. أدعى تعليقك دكتور.
تعليق أول، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنع على والدة الأخ عبد الله بالشفاء العاجل.
آمين.
وبلا شك أنه اتخذ قرار الصائب يعني بره بوالدته، ومقدم الحقيقة على كل شيء. لكن والله أخ محمد وأخ عبد الله بيسمعني الآن، أرجو أنه يعني يتفهم الوضع. ترى المسألة ليست بالبساطة اللي تصورها هو، يعني كان الله في عون اللجان، وأنا والله لا أدافع عنهم، أنا تركت وزارة التربية والتعليم، أنا أقول كان الله في عونهم لأنهم يواجهون بمثل هذه الطلبات شيء لا يحصى ولا يعد.
بس كل طلب خاص وله وضع خاص يا دكتور.
وسأأتيك يا أخ محمد. طبعا وزارة التربية والتعليم معنية أولا بلا شك أن راحة المعلم واستقراره وإكرامه والسعي في راحته النفسية هذا أمر يعني مقدم له كإنسان، فضلا أن يكون معلما، هذه حقيقة. الحقيقة أنا أجزم المستقرة في وجدان كل مسؤولي وزارة التربية والتعليم.
نعم.
بدون استثناء. لكن وزارة التربية والتعليم والمسؤولين فيها هم بين أمرين كلا أحلاهما مر، بين طالب دفعت به أنت ابنك وأنا دفعت به ابني إلى المدرسة لكي يتعلم، وبين هذا المعلم له مثل هذه الظروف.
طيب
أنا كيف أوازن بينها؟ الرياض ليست بحاجة مثلا، هو طلب الرياض.
أيه؟
الرياض بلا شك أن الكل يتطلع إلى أن يأتي إلى الرياض، وفي مثل هذه المناطق التي أكيد أن عبد الله ساكن بالرياض ومستقر هنا وهو من هنا ونقل هناك لتسدد حاجة. لكن عندما ينقل في هذا الوقت إلى الرياض، معناه أخلي مكان وترك طلاب بدون معلم وجيء به إلى منطقة أصلا ليست بحاجة إليه.
بس لها 4 سنوات دكتور.
يا أخي الكريم، الناس اللي هم 15 سنة، أنا أذكر لك مثلا الباحة.
إيه؟
الباحة يوم كنا في دار التعليم والتعليم الآن ما أعلم ما هي ظروفها.
إيه؟
جلست 15 سنة ما يدخل المعلم لأنها استقرت وكل اللي أعمل فيها من المعلمين وما فيها نمو ولا فتح في فصول زيادة ولا ما دار الزيادة. طيب كيف أنا أدفع؟ الوزارة الدولة تدفع فلوس، تدفع مبالغ.
يعني قصدك ما في شاغر في الرياض؟
ما في لا ربما شاغر في الرياض، ولكن سدد بمن هو أولى منه. طيب. عن أخ عبد الله خدمته 4 سنوات، ربما في واحد إلى 10 سنوات يبي الرياض.
ما عندنا مشكلة دكتور في اللي يسدد يعني بسعودي بسعودي، لكن مدارس الرياض دكتور ما فيها ناس غير سعوديين؟
أبدا.
حكومية.
أنا تركتها. أيه؟ عام 27.
أيه؟
ربما في اللغة الإنجليزية إلى حد كبير. أيه؟ مو إلى حد كبير، إلى حد ما صراحة.
أيه؟
وأما بقية التخصصات فأجزم أنها الآن سعوديون بالدرجة الأولى.
ها يعني الجميع سعوديين، بالتالي صعب إنك تجيبون واحد مكانه.
طبيعي. وزارة التربية والتعليم أخ محمد هي أيضا قلت لك هي بين رعاية المال العام.
نعم.
وبين طلاب لابد أن يأتي من يدرسهم، هذه واحدة. الأمر الثاني فعلا ترى أنا طبعا ربما الكلمة اللي قالها الأخ في دار التعليم ربما غير موفقة، لكن واقع الحال جيء بمسوغات عندما تم فحصها وجد أنها كذبة في كذب.
بس هو جاب صك من المحكمة
يا أخي الكريم. الصك للمحكمة طبعا قاضي لا يعلم الغيب، جاء بشهود وكتبت. أيوة. الشهاده طبعا انا لا اتحدث عن حاله الاخ عبد الله
بالعموم،
حاشاه، لكن اتحدث بالعموم. وحالات مرت فعلا علينا كلجان وجدنا انها ليست حقيقيه، طبعا القاضي لا يعلم الغيب، جاء 2 شهود وشاهدوا معه وان فلان هذه ظروفه. لكن الوزاره عندما ما هو ما ضيقت، عندما وضعت معايير ومحكات واضحه هي من اجل
أن تنقل الشخص وتتحمل مسؤولية كونه زائد في منطقة وكان الله في عونها في تسديد حاجة المنطقة الثانية، كلها مراعاة لحالة مثل هذه الحالات الصعبة.
طيب ميب أسهل يا دكتور أنكم تنقلون معلم من منطقة لمنطقة ويكون هذا خالي لا يجي واحد مكانه برضو سعودي من المتخصصين، أفضل من وزارة التربية والتعليم تفتقد معلمينها بالطريقة هذه؟ يعني هو الحين طلع من وزارة التربية والتعليم أكيد عشرات مثله.
عبد الله كيف يسدد؟ قل لي أنت الآن كيف يسدد؟ صدر القرار بداية في الصيف.
نعم.
وكل انطلق إلى مكانه. من أين أتي؟
هو أنا أطرح السؤال يا دكتور إنه أنتم ليش ما تضيفون سعوديين؟ يعني في ناس تخصصات كثيرة خريجين ما عينهم سنوات وزارة التربية والتعليم.
وأنت محكوم بميزانية وبأبواب وبأرقام وظائف.
يعني نرجع للميزانية.
طبعاً حق. يعني أفتح الباب على مصراعيه. كل من جلس في الشارع تعالى عينك وزارة التربية والتعليم.
جلس في الشارع مع بكريوس.
وحتى وإن كان. أنا محكوم بحاجة، أنت الآن لو أقول لك خذ هالكاسة نشرب لك ثلاث كاسات، قال لا والله أنا شربت كاس يكفيني، ما أقدر أشرب ثلاثة.
صح.
ولا لا؟
لا أنا فرد من الدولة.
لا أنا بس مثال، أنت عندما أعطيك كاسة من هذا الماء، تقول لا والله حاجتي واحد.
نعم.
يا عبد الله اشرب الثاني، قلت لا والله كبة ما بي. فاللي يحصل ماذا؟ أنا أقول وزارة التربية تاخذ حاجتها فعلا من المعلمين بناء على أرقام تحدد، لأن هي أيضا مسؤول عن المال العام. هذا المال العام الذي يصرف على في الرواتب وجاء من مال عام. فلا بد ان يضع في 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 نصابه او في مكانه الصحيح.
نعم، يعني احنا في النهايه رجعنا لمشكله المال ونفس المشكله في المحور الاول عندما نتكلم عن الوسائل والتجهيزات.
يجب ان الحقيقه نقدر هذه الاشياء.
طيب يعني احنا خلينا نقف او ننتقل من هذا الموضوع الى موضوع اخر قبل الخبر الصحفي اللي يكون معنا في كل حلقه. اداره التعليم ما بين التحفيز والتهميش، يعني اذا كنتوا انتم تعالجون قضايا يعني في اداره التربيه والتعليم سابقا بهذه الطريقه، كل اللي قاعد يصير دكتور تهميش لبعض القضايا، وين التحفيز؟ وين دور بما كانت بما أنها تنفيذية إدارة التربية والتعليم، ليش ما تطلع متميزين وتحفز الناس وتأخذ المعلمين والطلاب أيضا؟ هذا الجانب يغلب على الجانب الآخر.
فيه أخ محمد لأن فيه تحفيز، يعني الآن مثلا في كل عام فيه جوائز للطلاب يتولاها الإدارة العامة للإرشاد الطلابي، يكرم فيها الطلاب المتفوقون على مستوى كل منطقة تعليمية، كل إدارة التربية والتعليم. الآن في جوائز كانت أعتقد ما زالت قائمة للطلاب الأوائل في المملكة في الثانوية العامة، وكان يحتفى بهم ويؤتى من قيادات الدولة وعلى شرفهم يكرم هؤلاء الطلاب. الآن في كل إدارة تعليمية في كل عام يكرم المعلمون المتميزون بناء على معايير، في كل عام يكرم نخبة، وما زال أنا في إدارة التعليم تركتها وفيهم وما زال البرنامج قائم يكرم المديرون المتميزون. فترى فيه برامج تكريم، ولكن نظرا ما شاء الله للأعداد الوزارة المعلمين والمعلمة ترهم أكثر من 500,000،
وأيضا يمكن ما في اهتمام إعلامي بالمجال هذا،
وربما ما في اهتمام إعلامي.
طيب دكتور حنا معنا خبر صحفي خاص بهذه الحلقة أيضا يعني يعنى بإدارة التربية والتعليم، وسنكسب وجودك أيضا من دكتور عبد الله أنت في هذا المجال بعد ذلك نعرضه مع مشاهدينا نتواصل. إذا مشاهدينا الكرام خبر هذه الحلقة هو يقول أن إدارة التربية والتعليم تجبر معلمات على التنازل عن التثبيت لصالح التعيين الجديد. وجاء في ثنايا الخبر أنه وجه وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد الفهيد بتسديد الاحتياج الفعلي للمعلمات في مدارس التعليم بالمتعاقدات المشمولات بالأمر الملكي الكريم بالتثبيت، وذلك في التخصصات التي لم تسدد عن عدم الرغبة، وذلك بندب الأقل في المفاضلة إلى مواقع الاحتياج حتى يتم انتهاء تثبيتهن وتوزيعهن وفق المفاضلة. هذا الخبر يأتي بإجبار المعلمات من قبل إدارة التربية والتعليم على التنازل عن التثبيت لصالح التعيين الجديد. دكتور عبد الله هذا الخبر يبدو واضح في ثنايا أنه أجبر المعلمات في منطقة الرياض تحديدا وفي المناطق الأخرى على التنازل عن التثبيت حتى يؤتى بالمعلمات اللي كانوا على الانتظار سابقا. تعليقك دكتور.
ما حد قدر يلزم أحد يا أخ محمد، أنت بالعقل.
هذا تصريح وزارة التربية.
أنا ما مع تقديري للتصريح أنا أجزم فيه خطأ أو أنا ما فهمت بصراحة، لكن لا يمكن أحد يلزم أحد أن يترك حق له من حقوقه في أي حال من الأحوال. الحق مكفول، وإن ألزم أحدا فالبلد الحمد لله فيه نظام يحكم النظام، ما فيه أحد يلزم أحد. لكن أنا فهمي يبدو لي أنا والله أعلم أن فيه معلمات الآن يعملنا في مناطق هن ما يرغبنها.
أي بس هذا الخبر دكتور إحنا ماخذين من وزارة التربية والتعليم من صحيفة الرياض ونقل في صحيفة الوفاق بالصحفي أحمد السالم، والتصريح هو من وكيل وزارة التربية والتعليم الشؤون المدرسية الدكتور سعد الفهيد، يعني مصدر رسمي وخاص من الوزارة.
ربما في الصياغة ما تفهمت منها، والله ما فهمت منها.
هو دكتور واضح
يلزم أحد بإتراك العمل.
نعم هو دكتور ما فيه معلمات كانوا على العقود
بلى.
ومعلمات جاءوا يحلون مكان العقود هذولي؟
بلى.
في الأمر الملكي شمل العقود. طيب اللي كانوا معلقات اللي هم البديلات المعلمات اللي بتعاقد المؤقت كلهم أجبروا عنهم يقولون لهم مع السلامة وجيبوا اللي كانوا مقدمين جديدات على التعاقد. كيف يعني؟ طيب اللي في الميدان مو بأولى؟
بلا شك إن أولى، بس إن اللي هل يبدو أنها تعليم الكبيرات؟
نعم
تعليم الكبيرات
إيه نعم. هي نفس المشكلة دكتور. أنا يعني في النهاية هو حق، أنا أقصد المعلمة بغض النظر عن تفاصيل الخبر الدكتور، إلا أننا نخرج إلى يعني فائدة إلى أنه ليش اليوم ميدان التربية والتعليم قاعد يفتقد هالطاقات بإجراءات مختلفة يا دكتور، قاعد نفقد معلمين ومعلمات، عبد الله حالة، المعلمات هذول حالة وأخريات يعني.
لا أنا أقول ما زي ما أعود مرة أخرى، أنا الذي أفهمه أنه لا أحد يمكن يلزم أحد أن يترك وظيفته إلا بالنظام، ولكن إذا جيء في منطقة مثلا غير مرغوبة وفيها معلمة تعمل بهذا النظام بالتثبيت وتقول لا والله أنا ثبتوني في موقع أنا بختاره لأنني عندي خدمة كذا، هم يقولون لا في معلمة الآن في قوائم الانتظار وترغب أن تأتي إلى هذا المكان وتثبت على الوظيفة وراضية مرضية، أنت تبغين أنت أولى منها، ما تبين فيه تأتي مكانك، أنا أعتقد هذا عادل. يعني أنا أريد أذكرها بس منطقة غير مرغوبة ألف
ما حد يبيها،
ما حد يبيها، ولكن هذه المعلمة جاءت بالنظام الأول بالنظام الساعات أو والله ما أعتقد الندب، وعملت في هذا الموقع على اعتبار أنها هي محتاجة في ذاك الوقت، لكن لما طلع الأمر الملكي وعرف فيه التثبيت قالت لا أنا أبغى منطقة غير المنطقة اللي تعمل فيها، أنا أجزم لو قالت ثبتوني في هذا المكان ما حد يمنعها ولا حد يصلب حقها.
طيب هو لا يزال أنا في نهاية المحصلة دكتور أنه لا زال وزارة التربية والتعليم ودارة التربية والتعليم تطرد ناس يعني بحق أو بغير حق، ترى حتى النظام يا دكتور، أنت تقول دكتور أنه ما حد يجبر إلا بالنظام صح؟ بعض الأحيان النظام ترى يوظف ضد المسكين
أبدا،
بالذات المعلمين والمعلمات يستخدم النظام لهم حتى يقولون
يا أخي عبد محمد صدقني أن النظام، وهذا أنا ذاكره من فيما صار التحديات، أن النظام الآن هو مع المعلم وضد العمل التعليمي التي تخدم الطالب.
يعني تبون زود على الزود؟
لا أنا بضرب مثال، أنا بضرب لك مثال.
ايه؟
معلم أنا عايشته يتغيب ويتأخر، وفي النظام إذا 15 يوم متصلة أو 30 يوم خلال العام متقطعة يفصل من الخدمة المدنية، هذا النظام.
طيب
اسمح لي.
نعم.
وفصل بعد انقضى 30 يوم، يعني بعد أن غاب 30 يوم وجلست المعاملة تدور 4 سنوات بين إدارة التعليم والإدارة القانونية وديوان المظالم، وفي الآخر
أي.
جاء بتقرير طبي خلال 30 يوم
أي.
وكسر 30 صار 29 يوم
وفر منكم،
ولا صدر قرار بديوان المظالم بإعادته
أي.
ويصرف له رواتب 4 سنوات.
نعم.
فعندما استلم 4 سنوات بشيك واحد يا سلام عليكم قدم استقالته ومشى.
طيب هذا شاذ يا دكتور صح؟
طيب حالة شاذة. مثل ما أنا الحالة تذكرها أنا أعتبرها حالات شاذة.
بس البديلات يا دكتور بعد حرام يا دكتور، البديلات مجموعة كبيرة. على كل حال ما نبغى ندخل في هذا المجال لأني معي اتصال ما ودي أتأخر عليه وتأخرنا عليه.
طبعا.
معي من السعودية الأخ من الاسم؟ الأخ سعود السلام عليكم.
نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أستاذ سعود.
أنا صراحة معلم.
نعم.
ونعاني صراحة من تهميش من الوزارة.
أيه.
لا قرار يتخذ نستشار فيه، لا استشارات، نكتب عن المناهج وعن تطوير المناهج وعن حالنا، نحتاج دورات.
نعم.
نحتاج أشياء طورنا طبعا لا شيء. أنا الآن لي تقريبا 4 أو 5 سنوات في مجال التعليم، تخيل دورة أو دورتين أخذتها.
أيه.
يعني تخيل
ما شاء الله دورتين يعني، وانت موظف حكومي احسن من لا شيء.
لا احسن من لا شيء، وانت تتكلم عن تغيير واقع وقاعدين نسمع كلام في عن تطوير المناهج وعن تطوير أيه. المعلم عن تطوير الطالب، 4 سنوات يتغير منهج يترجم منهج على انه مطور وهو مجرد ترجمه نقل نص، يعني اي تطور
ما ترى. استاذ سعود انت وش تخصصك؟
تخصصي تربية خاصة للأسف، تربية صم وضعاف سمع،
وراء للأسف
وقاعد أدرس نفس المنهج اللي يدرس الطالب العادي.
إيه أنت تقول طورة بس أسألك حقا هذه، أنت تقول أنهم ترجموا المناهج وهي نفس المناهج، شو يترجمونها؟ هي عربي أصلا؟
لا ترجموا منهج أمريكي يعني غير ملائم للطالب.
الرياضيات في العلوم يقول دكتور عبد الله صحيح؟
اي
اي طيب
انا لو اكلمك عن تخصصي امر وامر، لكن انا قاعد اتكلم بشكل عام عن هموم معلم عام بشكل عام يعني. طيب لو اتكلمك عن عن تخصصي تربيه صم وضع السمع الواقع امر وامر، يعني تخيل طالب اصم عمره 6 سنوات حصيلته اللغويه ما تتعدى 200 اشاره.
ايوه
يطالب مني ادرسه علوم ونظريات وتطبيقات في 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 معمل لا يوجد فيه مجهر.
طب وش تسوون انتم يا استاذ عبد الله معليش بصراحه؟ تشرحون ولا تمشون المواد؟
لا 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 ابدا، لو 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 طبقناه
ايه
يعني بالمهارات المطلوبه ممكن ضعف السمع نتغاضى فيه شوي، يعني ممكن تقول والله حصيلته اللغويه اقوى اذا كان فيه اهتمام،
لكن الصم هذا مستحيل يعني.
لا لا ابدا مستحيل.
طيب مستحيل. واضح استاذ سعود، في نقاط اخرى تريد اضافتها؟
الاضافه الثانيه اللي اتكلم عن هموم المعلم بشكل عام.
نعم.
اللي هي لا يوجد لا لا يعني لا هو مرتاح يعني غير مرتاح في وظيفته، غير مؤمن من ناحية الصحية.
أي ما عندكم تأمينات صحية أنتم؟
إيه ما عندنا يعني.
ولا عندكم سكن زي بعض القطاعات الأخرى؟
يعني زي نقول هذه هموم مشتركة مع قطاعات أخرى.
جميل.
قد تكون يعني لا 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 يوجد لها
في شيء غيره عبد الله سعود عفوا؟
ابدا ابوي، انا الجانب اللي يهمني اكثر شيء اللي هو التطوير، اللي هو غير انه لا 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 لا
يلا ان شاء الله.
انا اتوقع لا يوجد اي وزير الان لديه القوه الاداريه
صحيح. طيب وان شاء الله وان شاء الله يعني ان شاء الله نقول انتم على الاقل المعلمين تتحدون بدل هالجهود يعني من هنا تتحدون في اي اتحاد كذا ويصير لكم صوت واحد ان شاء الله. انا شاكلك استاذ سعود هذه.
هلا ابوي، انا عندي شويه نقطه ايضا.
طيب نقطه اخيره لو سمحتي عشان وقت البرنامج.
نعم.
تفضل.
اي نعم، انا عندي نصيحه لاي معلم او اي شخص يعني يريد ان يمسك اداره تربويه بقراءه كتاب دكتور احمد العيسى اللي هي اصلاح التعليم في السعوديه.
طيب.
جميل جدا.
طيب
انصح اي واحد بقراءه.
شكرا لك استاذ سعود، يعطيك العافيه. يعطيك العافيه الاستاذ سعود. يواصل حديثنا عن دور اداره التربيه والتعليم، وتكلم عن التهميش، انه القرارات تتخذها لاداره التربيه والتعليم او الوزاره بعيد عن المعلم، ايضا استشارات المعلم حول هذه القضايا، تكلم عن الدورات ويقول لي 5 سنوات اخذ دورتين، يمكن يعني في المؤشر الحكومي نوعا ما دورتين في 5 سنوات زين، لكن ايضا يظل مشكله المعلم محتاج تطوير.
حتما انا ولا اتفق مع الاخ سعود تماما ان في موضوع التنميه المهنيه للمعلمين ضعيفه جدا جدا لدرجه الحقيقه لا يمكن قبولها ولا يمكن تحملها.
طيب شو الاسباب اللي تكون في الضعف؟
ربما لا تقولي سماعه، انا بقول لك مثال وانت تحكم.
سلام.
انا يعني ربما الان الواقع الحالي ما اعرف عنه صراحه شيء، لكنه الى عام 27
اي
كانت الرياض 33,000 معلم.
ايوه.
ميزانيه التدريب 700,000 ريال.
33,000 معلم.
اي نعم.
يعني الميزانيه مشكله.
طبعا.
طيب اذا قلنا صح كلامك صحيح دكتور، يعني عندما كنت مديرا للتربيه والتعليم.
نعم.
طيب اليوم في 2011 ترى يعني الدوله بعد جابت مراكز تدريبيه تطويريه مجانا، عندنا مركز الملك عبد العزيز حوار وطني يدرب مجانا، عندنا موهبه يدرب مجانا، عندنا مركز مشروع الملك عبد الله تطوير التعليم برضه يطور مجانا. فيعني طيب خطابات
اول ما تقدير المركز الحوار الوطني هذا يدرس يتحدث عن قضايا عامه وتوجهات وسياسات واثاره موضوعات بلا شك تخلق راي عام وتصحح مفاهيم.
نعم.
لكن العميل التعليمي لها دوراتها لها دوراتها ولها حقائبها التدريبيه الخاصه فيها. العملية التعليمية عملية معقدة ومتطورة ومتغيرة، فلا يمكن لا الموهبة ولا مركز الملك عبد العزيز أن يستطيع أن يحقق. لكن ما نعم مشروع الملك عبد العزيز لتطوير التعليم بلا شك أحد محاور الرئيسة هو تنمية المعلم وتطوير خبراته وإثرائه. لكن الكلام اللي يقول لك سعود نعم أنا أبصم معه بالعشرة أن تنمية المعلم بعضهم بل أنه يمضي 10 سنوات لم يلحق بدورة واحدة
للأسف.
وهذه للأسف أنا أقولها بكل صراحة، يعني لا يمكن أن 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 نتطو أن نحقق مخرجات تعليمية منافسة إذا لم نرعى المعلم ونثري خبراته التعليمية والتربوية.
طيب.
حتى يواكب الجديد.
دكتور إحنا نتكلم عن مشاكل الميزانيات وتقليصها، ويمكن أكثر من مشكلة نرجع ميزانية الميزانية الميزانية. اليوم اتخذ قرار في وزارة التربية والتعليم دمج إدارة التربية والتعليم البنين بالبنات. طيب إحنا نعاني الآن من مشاكل تجون تدمجون البنين بالبنات. نبغى تعليق الدكتور عبد الله أنت من خلال خبرتك الماضية في فصل البنين والبنات، واليوم أنت أيضا راصد ومراقب للميدان التربية والتعليم في الدمج البنين والبنات في إدارة التربية والتعليم.
نعم أنا أقول كان الله في عون الأخوة الذين يشرفون على القطاعي، بكل أمانة أقول كان الله في عونهم. يعني نحن كنا ندير فقط قطاع واحد. وكنا بصراحة عبد الله والله الواحد إنه كان يصل إلى درجة إنه يعني لا يمكن يتحمل نفسه من الضغوط ومن كثرة المهمات ومن الأعمال. وهي بالمناسبة كلها عملية تسيير. كل عمل التسيير
تسيير يعني ما بتخذ قرارات
لا تسيير يعني تليفون ومراجعة ومعاملة وقراءة ورق يعني ما دخلت في عمق العملية التعليمية التي أصلا يفترض أنك تقوم بتطويرها وبمتابعتها وتقويمها. يعني العمل اليومي الذي يتصل بالمراجعة يتصل بالورق يتصل بالتليفون يستهلك يمكن 90% من وقت مدير التربية والتعليم. ونحن ماذا نحن في نتعامل في قطاع البنين وهو بكل صراحة وبكل وضوح أقل بمراحل في مشاكله وفي تعقيداته. عندما دمجت إدارات التربية والتعليم وإنما الآن القرار الملكي صدر عليها لم نكثر من 10 سنوات.
صح.
وأنا أقول لك أنا كراصد الآن.
نعم.
ونحن في 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 شركة ابن خلدون عندنا بنين وعندنا بنات.
نعم.
بكل أمانة وأنا قلتها في في في, في اجتماع عام حضر كبار المسؤولين في وزارة التربية والتعليم. ما زال العقلية والعمل يعني السياسات والعمليات والنماذج والإجراءات كما كانت قبل الدمج. لم يطرأ عليها ابدا البتة. وبضرب لك مثالين.
تفضل.
المثال الاول فيما يخص مثلا المدارس الاهليه وتعيين مديرة فيها. في البنين كنا عندما تفتح المدرسه لابد لان هذا الدوله لازم تشرف على عمليه التعليم في المدارس الاهليه. صحيح. يعين فيها مدير.
صحيح.
يعني يصل عدد الطلاب فيها من 50 فما طال يعين فيها مدير.
نعم.
عند الاخوان في عند عند ادارات التربيه والتعليم في قسم البنات لابد ان يصل رقم يمكن يفوق 300 طالبه وما زال العمل قائم. يعني مدرسة أهلية فيها 300 طالبة ما يرسل لها مدير.
يعني اللي صار دمج من دون أي
يعني لم يؤخذ في الاعتبار للأسف الشديد السياسات العمليات النماذج العقليات التي تدير العمل. ما زال كل جالس في مكانه. وهذا أنا أعتقد هذا من الأسباب من هذه من أعتقد مشكلات ستبدأ تظهر مستقبلا.
نعم.
يعني هذا الدمج الذي فقط مجرد جيء بكيانين ودمج في كيان واحد ومن يعمل فيه الآن أقول كان الله في عونه بكل أمانة. عمل لا يمكن تتصور الآن في الرياض.
طيب.
أنا متأكد بأكثر من يمكن 70 لا يمكن أكثر من 80,000 معلمة ومعلم.
طيب
أكثر من 1,000,000 طالب.
نعم.
تصور أولياء الأمور المباني المعاملات من اللي تعمل
حجم المشكلة لا يمكن استدراكه إلا مع الزمن. يعني اللي صار بس قرار الدمج وصلى الله وبارك. طيب باقي معي نصف دقيقة يا دكتور أريد أن أسمع كلمة أخيرة وأيضا يعني تعليق على مسألة أنه غالبا قيادات التربية والتعليم اللي كانوا موجودين سابقا على المقاعد يرفضون النقد لمنشآتهم ولكن عندما يتركون هذه المقاعد أول من ينتقدهم. لماذا هذا يعني الازدواجية؟
والله أنا أقول خطأ. أنا أقول إذا وجد نقد موضوعي وصادق وأمين فيجب أن نفتح له القلوب
سواء كنا مسؤولين أو تركنا
المسؤولين. كنا مسؤولين وغير مسؤولين بصراحة. لكن للأسف الشديد عندنا هاجس خوف من النقد وهذا انا اعتقد ان نقطه ضعف.
صحيح.
وهذا بالمناسبه هو اللي ولد الفشل. نعم. وهذا اللي جعل الفشل يتراكم. انا والله كان عندي احد الاخوان في اداره التعليم الرياض انه كان من هو من صاحب صوت عالي.
نعم.
وما زلت انا اكل له التقدير والاحترام الى الان رغم ان تركنا بعض لانه كان صادقا عندما يتحدث وكان يقول بصوت عال وجهوري. أما الذي يطمر رأسه ويجامل ويسكت فهذا أسف لا يخدمني ولا يخدم غيره.
إذا النقد الموضوع أهلا به من خلال نظرة الدكتور.
ويجب الحقيقة أن نغير موقفنا منه.
نعم دكتور عبد الله شكرا لك.
فقط إن سمحت إذا كان في ثواني.
تفضل.
أنا أقول أنا طبعا خرجت من عملي في إدارة التربية والتعليم ومن عمل حكومي بحكمة أو بشيء أنا أتمنى من كل مسؤول
أن يستمع
على الحقيقة.
نعم.
وأخص الذين يلتقون بجمهور. وإدارة التربية والتعليم كان الله في عونهم يوميا والجمهور أمامه في كل دقيقة.
نعم. الرسالة.
الرسالة هي الذي يأتي يدخل عليك مع الباب أنت أيها المسؤول أنت لا تعرف من هو. لا تعرف من هو. وأنا من واقع تجربتي التي لم نندم عليها أن أي إنسان يدخل مع الباب يجب أن ينال حقه من التقدير ومن الاحترام ومن الحفاوة أيا كان هذا الرجل. إن كان كريما فقد قابلته بما يستحق. لأنه هذا حقه. الإنساني الطبيعي اللي تتعامل مع هذه الصفة ولن تندم على ذلك. وإن كان شخصا آخر ويوجد في الناس من له طبائع شرسة أو صحيح. طبائع يعني
هذا واجب المسؤول على الأقل احتوائه
فأنت على الأقل سلمت من شره.
نعم.
تعاملت معه بما يجب فحيدته وخرج من عندك بانطباع
صح تطبق فيه دكتور.
أنا والله طبقته بأمانة. أنا طبقته ولله الحمد لم أندم.
الحمد لله.
وكثيرا لأنك ما تدري من دخل عليك.
صحيح.
قد يدخل عليك رجل كريم في مكانه أو في منصبه ولا يلاقي منك الاستقبال الكريم يخرج منك وهو أو العكس.
دكتور عبد الله المعيري أيضا شكرا لك مرة أخرى. شكرا. على هذه الحلقة الجميلة وشكر لكم أنتم مشاهدي برنامج طب الشير. كان معنا الدكتور عبد الله المعيري مدير إدارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض سابقا، فله من جزيل الشكر والتقدير. شكرا دكتور عبد الله. نشاهد إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة.
شكرا الله يطول عمرك.
إذا مشاهدي الكرام، طليعة متجددة ألقاكم بها في طب الشير الأسبوع القادم في مثل هذا التوقيت. انتظرونا. السلام عليكم.
الآن تابعوا أخبار القناة وأحدث برامجها وتواصلوا معنا باقتراحاتكم وتعليقاتكم من خلال صفحة القناة في الفيسبوك www.facebook.com/idalil.tv وتويتر @dalil.tv. كما يمكنكم مشاهدة بث القناة عبر الآيفون والآيباد دليل تيفي أو من خلال أيقونة البث المباشر على صفحة القناة في الفيسبوك.
في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى، مداد نرى فيه طيف الكتاب يجدد للقارئ الموثقا، مداد لدنيا الثقافات فيه معان لها بالمداد التقى.
يأتيكم في الأوقات التالية. من ساحات المساجد ومن أروقة المحافل، من درجات المنابر ومن منصات المحاضر ومن ساحات المناشط، من بينهم ومعهم،
نعوذ بالله من الهلاك.
أخذ المسلم السيف وقتله،
لكن السبب تافه جدا.
انهار الاتحاد السوفيتي.
يتعجب.
ليتميز أهل المنهج.
فالطاعة أيها الأفاضل سبب لنور القلب.
قال سبحانه قل هو.
همزة وصل يأتيكم في الأوقات التالية.
وجلاء الهم كذا الحزن.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا.
تحياه بهاء وسناء وتفوق جميع الأقران. أنعم بالنشئ فقدوته
من عاش بخلق القرآن.
أبشر في الدنيا بهناء والأخرى ترقى بجنان. أبشر في الدنيا بهناء والأخرى ترقى بجنان.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا.
نمضي في الدنيا بثبات وعزائم نهدي الإنسان، ونسوق الخير لأمتنا في كل بناء تلقانا.
نمضي في الدنيا بثبات وعزائم نهدي الإنسان،
ونسوق الخير لأمتنا في كل بناء تلقانا. ويضيء طريق مسيرتنا قبس من نور زكانا، قبس من نور زكانا.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا.
كالوبل سقى ربوا قد زكى النفس وأحياها.
آه ما أحلى أياما في دوح الذكر قضيناها.
آه مرت كالوبل سقى ربوا قد زكى النفس وأحياها. بالريس نبقى نعهدها ما عاش القلب بذكراها، ما عاش القلب بذكراها، ما عاش القلب بذكراها.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا.
ومضينا نسعى في كسب أشغلنا المال كذا الولد.
ومضينا نسعى في كسب أشغلنا المال كذا الولد.
ويحن فؤادي لرياض أنسي فيها وله أجد، أنسي فيها وله أجد. سنعود نربي أجيالا درب الأخيار له نرد.
سنعود نربي أجيالا درب الأخيار له نرد.
ونضيء الفجر لأمتنا نسمو بالذكر هو الرشد.
ونضيء الدرب لأمتنا
نسمو بالذكر هو الرشد نسمو بالذكر هو الرشد سنعود نربي أجيالا درب الأخيار له نرد سنعود نربي أجيالا درب الأخيار له نرد سنعود نربي أجيالا درب الأخيار له نرد ولسان مقالته الليج وأبي حفص وكرامته في قصة ثانية الخلج وأبي بكر في سيرته ولسان مقالته الليج وأبي حفص وكرامته في قصة سارية الخلج وأبي عمرو ذي النورين المستحي المستحي البيج وأبي حسن في العلم إذا وفى بسحائبه الخلج
يأتيكم في الأوقات التالية. جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية ضع بصمتك لينعموا بالحياة.
اقرأ باسم ربك الذي خلق
رأينا في حلقات ماضية دور الخطاطين في بلاد ما وراء النهر في تزيين المصحف الشريف وكيف كانت هارات معقل الفن والتذهيب والتجليد وكيف نشأ فيها ما يمكن أن نسميه فنون المصحف من خط وتذهيب وتجليد وكانت العلوم الجديدة في هذا المجال قد برهنت على الوحدة الفنية والخطية التي ربطت أقطار الأمة الإسلامية واتباع نفس القواعد والمدارس وإن شطت الديار وبعدت المسافات ولقد رأينا الخطوط اليابسة الكوفية وكيف تطورت في بلادي ما وراء النهر، وأصبحت بديعة الشكل، رائعة المنظر، بهية المعالم، وأطلق عليها اسم الخطوط المشرقية دون الدخول إلى جوهرها. وقد أشار ابن النديم في الفهرست إلى أن الإيرانيين حين أرادوا كتابة القرآن كان لهم خط يدعى بالأصفهاني وآخر يدعى بقيرموز أو فيرموز. ويرى الباحثون المعاصرون أن قيرموز أو فيرموز معربة عن بيرموز وتعني السهلة بالفارسية. وأنهم استولدوا منه عددا من الخطوط التي تصدرت صفحات القرآن العظيم بجملة أشكالها الفنية، حتى أطلق عليها العلماء اسم الكوفي المشرقي. إن المسلم به أن الخط الكوفي كان متداولا في بلاد ما وراء النهر منذ صدور الإسلام وحتى القرون الخمسة التي تلت بعد، وكانوا يكتبون بالقيرموز القرآن ويزينون به الأبنية. ويؤكد هوميون فرخ أن خط بيرموز من الخطوط التي راجت في عهد الساسانيين وظل معروفا في الإسلام حينا من الزمن، وقد دون الإيرانيون به نسخ القرآن العظيم وهو نوع من الكوفي المتطور. ولقد وصلتنا مصاحف جميلة من هذه الفترة ومن الفترة الأولى من بلاد ما وراء النهر، وكلها تشهد على رفعة ذوق الفنانين في تسطيرهم وتذهيبهم لكتاب الله عز وجل. وانخرط الخطاطون المسلمون في المشرق بتحويل الخط اليابس إلى لين وهجران اليابس من المصاحف. وتبعهم في ذلك خطاطو ما وراء النهر، وابتكروا لنفسهم خطا نسخيا يختلف تماما عن النسخ الذي تطور في البلاد العربية، فطمسوا حرف الواو وابتعدوا عن التطورات الجمالية التي حدثت على يد الشيخ حمد الله والحافظ عثمان. وكونوا لأنفسهم مدرسة خاصة في فن نسخ المصاحف، ومما يثير العجب أن أهل المشرق لم يكتبوا المصحف الشريف بخطهم الاعتيادي الذي يطلقون عليه اسم النستعليق، ونطلق عليه في بلادنا الخط الفارسي إلا بشكل نادر. وقد وصلنا مصحف بهذا النوع من الخط، وهو لخطاط شهير يلقب بالذهب قلم، والمصحف محفوظ في خزانة خرقة السعادة في مكتبة سراي الطبقبو، وهي خزانة الآثار النبوية. كتب هذا المصحف الشاه محمود النيسابوري، وقد أخذ الخط عن خاله عبد النيسابوري، ثم عن السلطان علي المشهدي، وكان كاتب الشاه إسماعيل، ولازم أيام شبابه الشاه طهماسب، ثم انتقل لمشهد ليعمل هناك. إن كتابة مصحف بخط النستعليق مخالف للخطوط التي واكبتنا منذ القرن الرابع، سواء العربية أم الفارسية. إن المصحف كبير الحجم، ولم يخرج عن قواعد التصميم العادي للمصاحف المعروفة في زخرفة سورة الفاتحة وأول البقرة وأوائل السور وطرر الهوامش. وقد ذيل المصحف في آخره بعبارة: على يد العبد الضعيف المحتاج إلى رحمة الله الملك الغني شاه محمود النيسابوري، زرين قلم، في يوم الأربعاء 14 من شهر محرم الحرام سنة 45 و900 هجرية. ويمتاز المصحف باتساع كلماته وحروفه والمسافة بين الأسطر. وخط التعليق هو القلم الوحيد الذي تميل صواعده نحو اليمين، كما أنه هو الذي يرسم بالقلم لكثرة الأجزاء الدقيقة في ثناياه. فتكتب حروفه بطرف القلم، كما أن التباين في حروفه ووصلاته تضفي عليه جمالا يتجلى في الليونة والتنغيم في حروفه التي تتراوح بين الصغيرة المتناهية في الصغر والكبيرة الطويلة.